الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله عز وجل أقرب وعلى طاعته أدوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان على الوجه الذي يرضي عنا، وأن يفتح لنا وعلينا وبنا في هذا الشهر الكريم بعبادات وأمور تقربنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني النهاردة إن شاء الله اللقاء بتاعنا ببساطة محتاجين إن إحنا زي العنوان العام اللي موجود، اللي هو إن رمضان محطة وليست غاية. دايما نبحث في شهر رمضان، وطبعا على عظم هذا الشهر الكريم وعلى عظم عطايا الله تبارك وتعالى في هذا الشهر. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأحاديث دي عدت علينا وسمعينها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئات المرات، ولكن اسمعها بقلب مختلف، اسمعها بنفس مختلفة، اسمعها بعبد مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. تذكر كل فضيلة من هذه الفضائل وما سيترتب عليها في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرص عظيمة، بل أعظم الفرص موجودة في رمضان، زائد كمان فرص استجابة الدعاء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصائم حين يفطر، وفي رواية: والصائم حتى يفطر. يعني أنت عندك طول اليوم دعاءك مستجاب، وعند الفطر دعاءك مستجاب. تخيل يا جماعة هذا الثواب العظيم في هذا الشهر المبارك، ومع ذلك بكل ده عايزين نقول، أو عايزين نبحث أو نضع مع بعض بعض الأفكار التربوية والرؤى المنهجية لرمضان لصناعة العبد الرباني، لصناعة إنسان التقوى. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أيوة، لعلكم تتقون. إذن الغاية أو الهدف من وراء، أو من أعظم الأهداف ومن أعظم الغايات من وراء صيام هذا الشهر وفريضة الصيام، هو صناعة إنسان التقوى. إحنا محتاجين ده، صناعة العبد الرباني، وإزاي يبقى في رؤية لهذا العبد السائل إلى الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر بداية وليس شهر نهاية. شهر بداية حقيقية في علاقته بربنا، شهر بداية حقيقية في تخطيطه الإيماني في رحلة السير إلى الله عز وجل، في علاقته بالله تبارك وتعالى من خلال تنوع الطاعات، فقه الطاعات وممارسة الطاعات في هذا الشهر، يكون بداية لاختبار النفس على قدرتها الإيمانية وقدراتها الإيمانية في فعل بعض العبادات اللي ما كانتش بتقدر تعملها. قال لها: طب ما أنا بقوم الليل وبقوم في الجماعة، طب أنا بصوم شهر كامل، طيب أنا بتصدق، طيب أنا بفعل الطاعات المختلفة، طيب أنا بمسك لساني، طيب، أمال أنا فين طول السنة؟ هذا العبد أين هو من الله؟ أين هو من هذه العبادات؟ أين هو من هذه النفحات طول العام؟ فإيه رأيكم لما السنة دي يكون رمضان عندنا مختلف؟ رمضان لصناعة العبد الرباني، رمضان للبحث عن إنسان أو عبد التقوى أو إنسان التقوى، لعلكم تتقون. أنا بكلم نفسي أولا، وبنحاول إن إحنا ندردش مع بعض، والهدف من الدردشة الإيمانية دي إن صح التعبير، مش عايزين رمضان يا جماعة يتحول لمادة جديدة للتخدير الإيماني، لا، إحنا عايزين نخلي رمضان بالنسبة لنا إن صح التعبير بشير ونذير. بشير للعبد انه يستطيع القرب من الله، يستطيع فعل الطاعه، يستطيع ان هو يعني باستعانته بالله عز وجل وإعانة الله تبارك وتعالى له أن يصبح أو أن يصبح هذا العبد عبد رباني، عبد قريب من الله، من العابدين، من المتقين، من السابقين. عايزين رمضان السنة دي يكون عامل زي رمضان الصحابة. أيوة، رمضان الصحابة كانوا عاملين إزاي؟ كانوا بيصوموا إزاي؟ كانوا بيقوموا إزاي؟ كانوا بيمارسوا حياتهم إزاي في رمضان؟ يبقى رمضان إيجابية وجماعية، رمضان فعلا تغيير حقيقي لطول العام والعلاقة مع الله عز وجل. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هو ده، ممكن يا جماعة ممكن نصوم أو يعدي علينا رمضان يكون زي رمضان الصحابة؟ ممكن فعلا يبقى عندنا علاقة حقيقية مع الله تبدأ بشهر رمضان؟ عايز أقول لك إن الإجابة على هذا السؤال أنت الوحيد وأنت الوحيدة التي تملكين الإجابة عليها، وأنت الوحيدة الذي تملك الإجابة عمليا وسلوكيا على هذا السؤال. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمات تساعد بإذن الله سبحانه وتعالى أن رمضان يكون محطة وليست غاية. في البداية خالص يا جماعة، الله عز وجل جعل الصيام معادلة لتحرير الرقاب أو لتحرير الرقبة في 3 أحكام في القرآن. اللي قتل مؤمن بالخطأ خلى الدية تحرير الرقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال تعالى: طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فضلا انه اللي بيظاهرون من نسائهم ولا يعودون او ثم يعودون لما قالوا، بيكون الهدف او الدية تحرير الرقبة من قبل ان يتمسك. قال تعالى: فمن لم يجد، طب لو ما ده حصلش، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك. كفرت اليمين تحرير الرقبة، طب اللي مش لاقي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. خد بالك من الـ3 ايات دول، ربنا سبحانه وتعالى كتب على من ارتكب شيء من هذه الخطايا انه يحرر رقبة مؤمنة من رق الاستعباد. طب لو مش قادر، وخصوصا في هذا الزمان، عموما في زمان نزول الآيات وفي هذا الزمان مش عارفين نعتق رقاب، يعمل ايه؟ يعمل على تحرير نفسه من رق مطالب الحياة ورق ضروريات البدن ورق الشهوات، شهوات النفس، بإيه؟ بالصيام. تخيلين؟ فالصيام وكأن الرسالة هنا أنه هو عبادة الأحرار، تهذيب الأحرار، ثقافة الأحرار في التعامل مع معالجة الأخطاء. وإن صح التعبير نقدر نقول إن معنى الصيام من حيث هذا الكلام هو عتق النفس البشرية من كل رق سوى رق العبودية لله تبارك وتعالى. تخيلين يا جماعة، عايزين نعيش رمضان بهذه الرؤية، بهذه المنهجية لأداء تعبدي أفضل في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان، ومن قام ليلة القدر. تحفيز من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين احنا نساعد نفسنا على ان احنا هذا التحفيز الإيماني من النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا يخلينا أفضل في التعامل التعبدي مع العبادات المختلفة في رمضان، يخلينا نوصل في رمضان لأفضل درجة إيمانية ممكنة، ونرفع شعار لعله رمضان الأخير. طيب ازاي يبقى عندي المعادله ان انا اشتغل ان يكون رمضان الاخير وفي نفس الوقت يكون بدايه حقيقيه لصناعه العبد الرباني، لصناعه الانسان الباحث عن التقوى، انسان التقوى؟ ان انت تحط لنفسك في رمضان خطوط، وهيجي معانا في الاخر ان شاء الله خطوط حمراء تبدا ان انت بيها تنتقل لهذه الرؤية بشكل عملي تنفيذي على مستوى بناء السلوك الإيماني في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لما تحس إن رمضان هو رمضان الأخير، بيديك معنى شعوري محفز للي يعقل هذه الكلمة. يعني دايما نقول رمضان الأخير، صح؟ طب افرض يومك هو اليوم الأخير على هذه الحياة الدنيا أو في هذه الحياة الدنيا، تخيل لو الصلاة هي صلاتك الأخيرة، رمضان وغير رمضان، ذكرك الذكر الأخير، صيامك صيام الأخير، قيامك القيام الأخير، قراءتك للمصحف هذه هي آخر مرة ستقرأ فيها كتاب الله، صلتك برك آخر مرة هتصل رحمك، آخر مرة هتبر أهلك، آخر مرة، آخر يوم، آخر ساعة، آخر عبادة، آخر عمل صالح، آخر اتدرب على المعنى ده في رمضان واصطحب هذا المعنى طول العام، واصطحب هذا المعنى أثناء سيرك في رحلة الحياة إلى الله. هتلاقي الموضوع مختلف، هتلاقي حالتك الإيمانية مختلفة، هتلاقي حتى المشاحنات اللي الناس بتشتغل عليها والتكالب على الدنيا وسفاسف الأمور، أنت عايز إيه يعني؟ فلوس خد، ما عنديش مشكلة، أنا سامحتك، أنا مش عايز منك حاجة، أنا ربنا بس يغفر لي ويعفو عني. مش هتنشغل بالناس، مش هتنشغل بالمشاكل، مش هتنشغل بسفاسف الأمور، هتنشغل بحالك دلوقتي، آخر سجدة دلوقتي، آخر صلاة دلوقتي، آخر ذكر دلوقتي، آخر صفحة قرآن دلوقتي، آخر استغفار دلوقتي، آخر مرة هشوف أبويا وأمي دلوقتي، آخر مرة هصل رحمي دلوقتي، آخر مرة هتصدق النهاردة، آخر يوم ليا في هذه الحياة الدنيا. تعاملاتك هتبقى عاملة إزاي لو ما عملتش ده؟ في خلل. عشان كده أينشتاين لما كان بيقول عن أو بيعرف قانون السذاجة بيقول هو تكرار نفس الأفعال ثم انتظار نتائج مختلفة. إحنا بنمارس كل يوم ممارسات، نفس الممارسات، نفس الأعمال، نفس الأفعال، بنفس الهيئة، بنفس الشكل، بنفس كل حاجة، وعايزين إيماننا يزيد، وعايزين نتقرب إلى الله، وعايزين نبلغ مقامات الصديقين، وعايزين نبلغ. طب وبعدين؟ وبعدين؟ لازم نتغير، لازم يكون عندنا هذه الرؤية المنهجية في التعامل مع رمضان، ومن ثم إن رمضان يكون بداية في تصحيح العلاقة مع الله، تصحيح السير إلى الله عز وجل في رحلة الحياة. أيضا عايزين نتكلم إن ونتفق على نقطة مهمة جدا، إن هتظل مواسم الطاعات والعبادات زي التجديد الإلزامي للمفاهيم والقناعات، وبتأتي لتجديد معاني منهاج النبوة في قلوبنا وعقولنا أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بشكل فيه صفاء ما أنا عليه وأصحابي. دي المصفاة المعتمدة بصورة رسمية دائمة وعملية لفهم هذا الدين والتعامل مع معطيات هذا الدين على مستوى الأفكار والمفاهيم والقناعات وعلى مستوى التطبيق. ويجي هنا حديث شهر شعبان عشان يبقى مثال عملي على التجديد المستمر. وتعالوا في الدقائق دي نعيش شوية مع هذا الحديث، حديث عن أسامة بن زيد، ركز شوي، عن سيدنا مين؟ أيوة، أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عارفين الحديث كلنا، ولكن تعالوا نعيش مع هذا الحديث في بعض المعطيات، وندخل منه على بعض المفاهيم الإيمانية والتربوية على المستوى الحركي وعلى المستوى الإيماني وعلى مستوى بناء الإيمان، لمفاهيم معينة نقدر بيها إن احنا نستثمر هذه المفاهيم وهذه الرؤى لرمضان ولما بعد رمضان. طبعا بلا شك من البداية خالص كل الصحابة بلا استثناء داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تنبهوا لمهارات سيدنا أسامة بن زيد على مستوى القيادة والجهاد والمستوى العسكري كان عسكري فذ، كان عسكري قوي وكان قائد. هو طبعا يعني مجاهد ابن شهيد، تربى على الجندية على يد قائد سرايا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة. فما فيش عجب إن تلاقي هذا الشاب أو هذا الصحابي بيهتم بالجهاد، الأمور العسكرية، الأمور اللي بتخص أصلا قيادة الجيش من هو صغير، ما فيش مشكلة. وفضلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بدايته خالص أو من صغر سنه ظهرت عليه علامات النبوغة والاحتراف في التخصص العسكري، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أخرجه على رأس جيش في مهمة خارجية لتأديب الروم. متخيلين في جيش فيه في مين؟ في الخلفاء الأربعة وبقية قيادات الصحابة العسكرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد وليتك على هذا الجيش. متخيلين يا جماعة؟ فآخر صحاب صباحا على أهل أبنة وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم خلى هذا الصحابي، هذا الشاب الصغير بعرفنا احنا، ولكنه رجل كبير صحابي على رأس هذا الجيش في الخلفاء الأربعة وفي قيادات الصحابة العسكرية. وسيدنا أبو بكر الصديق بعد كده إيه؟ أنفذ هذا الجيش. الشاهد، واخدين بالكم من طبيعة الشخصية، طبيعة التخصص؟ متخيلين إن اللي سأل أو اللي روى هذا الحديث هو سيدنا؟ أيوه بالظبط كده، أيوه، هو اللي إحنا عمالين نتكلم عليه وتخصصه العسكري وتخصصه في القيادة، سيدنا أسامة بن زيد قائد العسكري. وكأنها إن الكوادر النبوية مختلفة، إن كادر بيتربى على إيد النبي صلى الله عليه وسلم من الكوادر، مثلا كان ممكن، أنا كان في اعتقادي أنا إن سيدنا مثلا أبو هريرة هو اللي يروي هذا الحديث، أو حد مثلا سيدنا معاذ بن جبل، حد مثلا في مجال التربية أو العلم أو الإفتاء هو اللي يروي هذا الحديث لأن ده بابه أو تخصصه. ولكن العجيب إن السؤال ده يجي من كادر عسكري وقائد. ليه؟ لأن هنا في تربية نبوية للكادر البشري. الكوادر النبوية مختلفة، الكوادر التي صنعت على عين النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، مفاهيمها مختلفة، مش كادر فيسبوكي أو لا 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 خالص. سيدنا أسامة بيبعت لنا رسالة واضحة بيقول لنا إن التخصص لا يعني عدم التربية أو عدم مصاحبة أهل العلم والفضل. التخصص ما يعنيش أبدا غياب التزكية الإيمانية، على الأقل الحد الأدنى المتمثل في اغتنام النفحات الربانية ومواطن الخير. عشان كده كتير بنقول يا جماعة الناس اللي شغالة في الدعوة، الناس اللي شغالة في التربية، الناس اللي شغالة في أي صغر، في العمل الخيري، في تعليم الناس، في الدعوة، في أي حاجة، اغتنم هذه النفحات الربانية والإيمانية، واجعل هذه النفحات أو هذه الأوقات بداية دائما وأبدا لتصحيح علاقتك وسيرك إلى الله تبارك وتعالى. محتاج تعمل ده، محتاج إن أنت تفضل كل شوية تشتغل على نفسك إن أنت إزاي تجتهد في هذه المواسم، ثم إن أنت تصحح المسار فيكون هذه المواسم بداية تجديد العهد والميثاق مع الله، ومن ثم إن إزاي تستثمر هذه المواسم لتصحيح المفاهيم والرؤى والمنهجية العملية في علاقتك بربنا، إن تظل هذا أو يظل هذا التعامل الإيماني في علاقتك بالله مستمر طول السنة، لأن أنت فعلا تقدر تعمل ده. وإن كان طبعا متفق مع حضراتكم في مسألة جماعية الطاعة والإيمانيات الجماعية، وإن الناس كلها والمجتمع كله بيحفز على أداء الطاعات وي وي وي، ولكن هات الحد الأدنى. أنت تقدر تعمل ده، تقدر تقوم كل يوم، تقدر تصوم، تقدر تصدق، تقدر تحسن أخلاقك، تقدر. فليه ما تكملش بهذا الأعمال أو بهذه الأعمال طول العام، وإن كنت تبدأ تشتغل على فكرة الحد الأدنى، ولكن تستمر في ممارسة هذه الأعمال. رسالة، رسالة إن مفيش تعارض أبدا يا جماعة ما بين التعبد في محراب الصلاة ومحراب الحياة. فزي ما الجهاد كان تزكية، أيضا الصيام تزكية، أيضا الصلاة تزكية، أيضا الذكر تزكية، أيضا حسن الخلق تزكية. كل العبادات بتؤدي لتزكية النفس. فبالتالي اشتغل على هذه المعاني. ليه؟ عشان تكمل بيها طول السنة، هكذا تبنى الكفاءات، تبنى الكفاءات بالقرب من القيادات، وبالقرب من أهل العلم، وبالقرب من أهل التخصص. عشان كده كان سيدنا معاذ بيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أسامة بن زيد بيقول في موضع آخر إن قد إيه الاحتكاك بالنبي فارق: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات. العملية التربوية يا جماعة، مريد أو طالب، ومنهج، ومعلم، وبيئة. أخطر ما في تربية العالم الافتراضي دلوقتي في فيسبوك أو السوشيال ميديا هو البعد عن البيئة والمعلم. للأسف مشايخ الكيبورد، دعاة الكيبورد، دعاة السوشيال ميديا، طبعا فيهم ناس أفاضل وناس محترمة وناس مجتهدة وناس أهل علم وأهل فضل وأهل تخصص، ولكن بتكلم على هذه الظاهرة. أنت محتاج إن أنت مفاهيمك كلها تبنى من خلال مصاحبة أهل العلم الحقيقيين وأهل التخصص. شاهد، محتاجين إن احنا نعيد تصحيح المفاهيم مرة تانية في علاقتنا في العبادات، وفقه إدارة الطاعات. مفيش أجمل من النظام والترتيب عموما، فضلا عن إنها قيمة من القيم اللي نادى بيها الإسلام. عبادات مرتبة، أوقات بتصلي فيها، في أوقات بتصوم في الشهر، في أوقات بتحج، في أوقات بتتصدق، في أوقات اللي هي الزكاة، أقصد الزكاة. كل حاجة ليها ترتيبات منظمة ومرتبة. ليه ما نشتغلش على ده؟ ليه ما يكونش في تدريب وإعداد في فقه إدارة الطاعات، سواء في رمضان؟ يعني إحنا أهو خدناها في رمضان، هننتقل من ده لبعد رمضان. زي ما أنت وقتك كله بترتبه على مسألة الصيام ومسألة الإفطار ومسألة قيام الليل والاعتكاف في 10 أيام الأواخر، وإن أنت هتروح النهاردة وترتب بقى الناس اللي هي بيبقى عندها زيارات عائلية مختلفة، بتروح هنا وبتيجي هنا، بترتب والدتك هتعمل معاها إيه، والدك الحاجات مع أصحابك اللي أنت هتنزل تتصدق بيها أو هتفطر صائمين، في تنظيم. ليه ما بنكملش في هذه الرؤية المنهجية؟ ليه؟ ليه عندنا خلاص عملناها ورتبنا وقعدنا شهر كامل، شهر كامل نشتغل على ده، وفي الآخر ما كملناش. عايزين ناخد بالنا يا جماعة، إن زي ما رمضان هو ركن من أركان الإسلام، ركن أساسي من أركان الإسلام، كلنا عارفين ده. بني الإسلام على، أيوه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الأمر واضح، محدد، دقيق، مباشر. رمضان ركن ركين في بناء إسلامك، وكونه إن ركن كفيل وكافي لتغيير التعامل مع هذا الشهر. ركن وكفى، فرض وكفى. فبالتالي محتاجين ان احنا هذا المفهوم وهذه الفكره تسيطر على قلوب، على عقولنا وقلوبنا اثناء ممارسه العباده، عباده الصيام في شهر رمضان. محتاجين نسقي قلوبنا وعقولنا بذره تعظيم الله. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لما نتامل كده هذا الحديث عشان نعرف اهميه الفريضه، انها خطوه عظيمه في طريق التحسين والتحسن والإصلاح والصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كلنا عارفينه من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. اسمع: وما تقرب، أيوه بالظبط كده، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم بعد كده الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنفل حتى أحبه، فإذا أحببته. الحديث الأثر المعجز للاهتمام بالفريضة، أثر لا يتصوره بشر. متخيلين؟ أحب إلي، ما فيش حاجة أحب إلى الله، ما فيش حاجة أحب إن أنت تتقرب بيها إلى الله من الفريضة. شهادة التوحيد ركن ما بيفارقش العبد، الصلاة الخمس في اليوم والليل، الزكاة ربما تيجي وربما إن لم يستطيع، خلاص الصيام شهر واحد، الحج ليه وقت معين. الشاهد سيدنا أبو بكر بيقول إيه لسيدنا عمر بن الخطاب: وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. اهتمام الإنسان، إنسان التقوى، الإنسان الرباني، العبد الرباني بالفريضة، دليل عملي على انضباط ميزان الأولويات في حياته وعلاقته بربنا أثناء سيره إلى الله. طيب إزاي آخد المفهوم ده؟ خلينا نكمل وبعد كده أقول إزاي نخلي المفهوم ده محطة وليس غاية في حد ذاته. من مظاهر الخلل في أداء الفريضة في رمضان يا جماعة، إن إحنا مثلا تلاقينا بنهتم بصلاة القيام في جماعة ونترك صلاة الفريضة في جماعة. تلاقي في ناس بتسهر لقيام الليل وبتنام عن الفجر، صح؟ تلاقي الناس بتهتم بنوافل وتغفل عن الفرائض، مع إن صلاة الفجر في جماعة أفضل من صلاة النافلة ولا شك، حتى وإن كانت في الحرم، حتى وإن كانت في ليلة القدر، لأن صلاة القيام نافلة وصلاة الفجر فريضة. تخيلين يا جماعة؟ طيب التجارة الرابحة، إنه يدعم العبد في رمضان بقية الأركان قبل أي نوافل، فيبدأ برمضان يخرج من رمضان دعم بقية الأركان الخمسة وعظمها في قلبه وحسنها وجودها عشان يكمل بيها، تبقى ركن ركين في صناعة إنسان التقوى والعبد الرباني، صح؟ محتاجين نمارس ده. أنت بتمارس ده في رمضان عشان بعد رمضان تعظم الفريضة فتطلع بيها كبداية لتحسين الأداء الإيماني والتعبدي في الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليك. وده منهج أو صناعة ربانية يقول النبي، يقول الله سبحانه وتعالى في كثير، 89 موضع تقريبا، إن شاء الله 89 موضع. طريقة قرآنية لتثبيت دعائم الإيمان في القلب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا، تجديد لا إله إلا الله، تفعيل شهادة لا إله إلا الله. 89 موضع في القرآن: يا أيها الذين آمنوا. تحدث عن عباد الرحمن فقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يدعون دي يا جماعة إيه؟ فعل مضارع بيفيد، أيوة الاستمرار. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى خاطب أهل الصلاة قال: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أول وصايا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تدعيم لا إله إلا الله بطريقة قرآنية متعمدة. توحيد مش محطة، لا، التوحيد هو الطريق نفسه. مشاهد التوحيد بقى في رمضان كتيرة، أولها تحطيم المادية المعاصرة. أعظم معاني التوحيد في رمضان مواجهة المادية بالإيمان بالغيب. من أعظم درجات التوحيد الإحسان، الإيمان بالغيب، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إيه إسقاط ده في رمضان؟ هو مين اللي يعرف إن أنت صايم غير ربنا سبحانه وتعالى؟ الصيام بيبدأ بنية داخل قلب العبد، صح؟ طيب كم مرة في ناس بتخلو، كلنا بنخلو بأنفسنا، محدش شايفنا، ممكن يبقى معروض قدامنا أصناف الأكل والشرب أي حاجة تتطوق إليها أنفسنا، ولكن الواحد ما يقدرش يقرب خشية من الله. لأن الله هو الرقيب الذي يراه ويسمعه سبحانه وبحمده. إعلان رسمي لتحطيم المادية بكل تفاصيلها، إن العبد يصوم إيمانا بالأمر واحتسابا للأجر، إيمانا واحتسابا. محتاجين نركز على ده، ويبقى صناعة العبد المحسن، عبد الرباني، إنسان التقوى، سبب محطة في علاقة العبد بالله عز وجل، وتكمل كده طول السنة. تعظم شعائر الله، تعظم مراقبة الله في أحوالك وعلاقتك بالله وعلاقتك بالناس، شهادة التوحيد مختلفة، استغنائك عن الناس، حسن توكلك على الله، التبتل والانقطاع لعبودية الله عز وجل بعبادة زي الاعتكاف، كل مخالفة أهوائك وأولهم الهوى. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، كل الآلهة بتخالفها إله الهوى، إله الشهوة، كل الآلهة دي أنت بتواجهها وبتخالفها في شهر رمضان. خلي ده يا جماعة، في أصنام غير مسألة القبور في شرك الصدور، شرك الصدور، في أصنام الهوى في القلب. محتاجين إن إحنا في صنم الشهوة، محتاجين إن إحنا نواجه ده. توحيد ومقتضيات ومشاهد التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، محتاجين إن إحنا نمارسها عملي في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. التوحيد العملي اليومي، معنى رمضاني في كل يوم، بيبدأ من ليلة النصف من شعبان اللي كانت إمبارح، صح؟ يغفر الله عز وجل لأهل الأرض إلا مشرك أو مشاحن، رسالة تهذيب وإيقاظ للمجتمع المسلم، لضبط بوصلة التوحيد وضبط العلاقات فيما بين الناس بعضها ببعض. حق الخالق ثم حق الخلق. محتاجين إن إحنا لما نتدرب على ده من أول ليلة النصف من شعبان ومشاهد التوحيد في شهر رمضان، نمارس ده بقى طول حياتنا، نمارس ده طول السنة، نمارس ده في علاقتنا في حق الخالق وحق المخلوق، صح؟ إعلان من أول يوم بالقول لكل المخلوقات إن أنت موحد لما بتشوف هلال رمضان، صح؟ بتقول إيه؟ اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، صح؟ طب فريضة زي فريضة الصلاة من أركان الإيمان، ركن إيماني وأركان الإسلام، أركان الإسلام، ركن أساسي في إسلامك وعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، تهتم بيها قوي في رمضان، صح؟ والقيام والصلاة فرصة. تجويد هذه الفريضة في شهر رمضان كبداية تدريب عملي للممارسات التعبدية لهذه الفريضة، فريضة الصلاة، فيما بعد رمضان، عشان مزيد من الخشوع وإدراك تكبيرة الإحرام. أقول لكم على حاجة، بعض الأفاضل الأذكياء في العلاقة مع الله عز وجل، عبد موفق، إيه اللي بيحصل؟ تعرفوا إن في الناس قبل رمضان بيبدأ يدرك تكبيرة الإحرام قبلها ب 10 أيام، يعني لو قلنا من دلوقتي ليلة النصف من شعبان أو 15 شعبان أهو، لسه 15 يوم على رمضان، صح؟ بيبدأ يجتهد في مسألة إن هو يدرك التكبيرة، تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، الله أكبر مع الإمام في المسجد، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس. تخيل الناس اللي بتعتكف بقى، انت كده كده 10 ايام في المسجد بتكبر، بتدرك تكبيره الاحرام باذن الله عز وجل، وفي رمضان اجتهد. طب وقبل رمضان اجتهد بقى من دلوقتي ان انت تدرك تكبيره الاحرام، بحيث ان انت تاخد براءه، براءه من النار وبراءه من النفاق. طب بعد كده، ايوه، انت قدرت 40 يوم تدرك تكبيره الاحرام، 40 يوم تدرب نفسك وتدي رسالة للي حواليك، أي حد بيكلمك، أي حد بيديك معاد، أي حد بيعمل معاك أي حاجة، والله أول ما تسمع الله أكبر بتسيب كل حاجة وبتجري على المسجد، عشان إيه؟ تاخد صك اللي أنت براءة من النار وبراءة من النفاق، خلاص مش هتخش النار ومش هتبقى منافق. يا الله، رتبت حياتك كلها على هذا المعنى، التارجت، الهدف، الهدف الإيماني، الهدف الأخروي، الهدف في العلاقة مع الله في فريضة الصلاة، بدأتها من محطة رمضان، ده أنا عايز أقول لك من محطة شعبان مرورا برمضان والاعتكاف اللي بعد كده، ما خليتهاش غاية بقى في الصلاة بس في ال 30 يوم، لا 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 لا، أنا مكمل بيها في علاقتي بربنا. أي حد يكلمني أقول له إن شاء الله بعد صلاة المغرب أكلم حضرتك، هستأذنك إن شاء الله والله ميعادنا من العصر للمغرب، ده بعدها بنص ساعة وده قبلها بربع ساعة. هستأذنك إن شاء الله الميعاد الجاي بعد الظهر. هقول لحضرتك على حاجة، بعد العشاء هتواصل مع حضرتك. بقى الترتيب يبقى هقول لحضرتك بعد الفجر أنا موجود في المكان الفلاني أو أيوه، رتب حياتك على ده. طبعًا السيدات في البيت، طبعًا خواتنا الأفاضل وأمهاتنا وإخواتنا في البيت طبعًا تدرك تكبيرة الإحرام أفضل الصلاة بالنسبة للمرأة في بيتها. تخيلين يا جماعة، على فكرة أسهل حاجة لإخواتنا، يعني الواحد بيربطهم على ده، اللي أنت خلاص أول ما الأذان يأذن خشي سيبي كل حاجة في إيدك، الله أكبر، أدركت تكبيرة الإحرام إن شاء الله تبارك الله. عايزة إيه تاني؟ الصلاة على وقتها خلاص، أهي الله أكبر، خلصت. ويا سلام بقى عشان تطبقي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله لله فالإخلاص تجرد، أنا يا رب ده ليك عشانك أنا بحبك لله. 40 يوم تاني شرط، ثالث شرط في جماعة، خليكي ذكية، هاتي ابنك هاتي ولادك هاتي بنتك هاتي زوجك ينزل يصلي، أو قبل ما يصلي ما بين الأذان والإقامة خليه يصلي السنة في البيت معك، هو يصلي السنة ركعتين وأنت مثلا الظهر هاتي بقيه الركعات، يبقى انت خلاص في جماعه، كتبت لك جماعه باذن الله، يدرك التكبيره الاولى ما هي مع زوجك. الشرط الرابع هو بيقول الله اكبر وانت وراه، او انت بتقولي الله اكبر وبنتك وراك، او ابنك بيقول لك الله اكبر بيصلي السنه قبل ما ينزل في المسجد وانت وراه، كتبت له براءتان. خلاص عملت الاربع شروط، الله، والدك، اخوك، ابنك، خلاص اختك، امك، عملتي جماعية الطاعة في البيت بقى، البيت ده بيت رباني، بيت الله عز وجل ينظر إليه فيرضى عنه ويحبه سبحانه وبحمده. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل بيوتنا من البيوت التي يحبها ويرضى الله عنها في الدنيا والآخرة، وإياكم، قولوا آمين. وينزل عليها الرحمات والسكينة والطمأنينة والمودة والألفة، إنه لي ذلك والقدر عليه، ويصرف عن وعنكم شياطين الإنس والجن. تخيلين، تخيلين الجمال، هو ده قاعدين يا جماعة. ويبقى الصلاة في رمضان محطة، محطة لضبط هذه العلاقة الإيمانية بين العبد وبين الرب في هذه العبادة، فرصة للمواظبة على الصف الأول، فرصة لتجديد معاني الإيمان، فرصة لضبط هذه العبادة وهذه الفريضة، فريضة الصلاة. أيضا الزكاة. بصوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن الحديث، فيقول: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إعداد لزكاة الفطر من أول يوم في رمضان، إطعام الطعام، إفطار الصائمين، عبادات رمضانية موسمية، كأنك بتؤمن صيامك بتفطير صائم ولو على تمرة. رمضان تذكرة سنوية وتنبيه موسمي لكل مقصر في أداء فريضة الزكاة لما يشوف المتصدقين في رمضان. لذا قال رب العالمين سبحانه وبحمده: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي. ولعل من الحكمة من ده يا جماعة رؤية المقصر للمنفق، فيبدأ يتعظ ويرجع عن تقصيره وتفريطه في هذه العبادة. الصيام يا جماعة دورة تدريبية عملية، شعور بكل فقير بيعاني بالجوع من العطش، دورة تدريبية إيمانية واقعية لمعرفة حاله بالتفصيل. لما يحصل الواحد بيجوع وبيعطش وبيبكي، أحيانا بتشاهد بكاء أطفالك مثلا اللي هم بتمرنهم على الصيام قدام عينك، هو جعان، تحس بالفقير، تحس باللي مش عنده، تحس بالمحتاج وحقوقه. ارفع شعار زكاة أفضل بعد رمضان. يعني إيه بقى؟ إحنا بنقول أهو أنت هنا عندك زكاة فطر، صح؟ أول حاجة أنت بتأمن صيامك، لما نقول في مسألة الزكاة، في مسألة زكاة الفطر، بتأمن زكاتك بإيه؟ بزكاة الفطر. دي رقم واحد. رقم اتنين، لما تيجي تعمل العبادة دي وبتتصدق وبتنفق وبتفطر صائمين، أيضا بتاخد الثواب وبتأمن، صح؟ طب ما تخلي ده طول السنة. أمن عباداتك، أمن علاقاتك الإيمانية والتعبدية مع الله. إزاي يعني؟ أيوه، أمن الصلاة بإيه؟ بصلاة النوافل، صلاة الفريضة بصلاة النوافل. الصيام أمنها بالصيام النافلة، اثنين وخميس و13 و14 و15، أو صيام 3 أيام من كل شهر. أمن، أيوه، أمن لسانك بقراءة القرآن والذكر. أمن فريضة البر بإحسانك لوالديك. أمن فريضة الصلة ببر وصلة وإنفاق على رحمك ومساعدة الآخرين. أمن وخلي ده طبيعة عندك ورؤية منهجية طول السنة، طول السنة. طب الحج، أنا مش قادر أحج، اجتهد، مش معايا، مش مستطيع، لمن استطاع إليه سبيل. طب اجتهد إن أنت دلوقتي تعمل عمرة في رمضان. أيوة، عمرة في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كحجة معي. تخيلين الأسعار والدنيا، اصدق الله يصدق، الصادق ربنا يصنع له، الصادق يصنع الله له. لو انت صادق ربنا هيكرمك، ربنا هيعطيك، ربنا سبحانه وتعالى هيجبرك، ربنا سبحانه وتعالى هيدبر لك، هيهيئ لك، هيصنع لك من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. الصادق بيصل، الصادق يعان، الصادق يوفق، الصادق يكتب له الأجر وإن لم يفعل الطاعة أو العبادة أو العمل. اصدق الله وابدأ، خد بالأسباب، حوش وإن كان قليل، ادعي. عندك 30 دعوة مستجابة؟ لا طبعا مش 30 دعوة. عندك إيه؟ عندك 60 دعوة مستجابة غير ما بين الأذان والإقامة. كل ده إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ تخيل لو عندك 60 دعوة، عندك 60 عمل أو 60 احتياج، إيه؟ 60 شيك على بياض، 60 عبدي قد استجبت لك. محتاج ايه؟ فادعو ربنا سبحانه وتعالى باللي انت عايزه واجتهد في ده، وخلي دون مفهوم عندك ان انت خلاص هترتب حياتك على ده بإذن الله عز وجل. انت تهتم بالفريضة في شهر رمضان، تجتهد في تصحيح رؤيتك لهذه ومفهومك للعبادات ان هي تستمر معك بهذا النموذج التصحيحي التعبدي في رحلة الحياة أثناء سيرك إلى الله عز وجل. تصنع أولويات داخل عقلك، عقل الإنسان، إنسان التقوى، العبد الرباني. ترتب اهتماماتك بالفريضة الأول ثم النافلة، مطلب رمضاني ومفهوم إيماني يعاش، ومش عايز أقول لا يسمع، فلو يعاش ويطبق لا يسمع فقط. محتاجين إن إحنا نبني جبال الأولويات في قلب العبد السائر إلى الله عز وجل، قلب كل واحد فينا. محتاجين إن إحنا نبني فيه رؤية الأولويات، نصنع الاهتمامات ونرتبها وفق مراد الله تبارك وتعالى. عشان كده لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده وبنختم وناخد الأسئلة. قال يا رسول الله، أرأيت، اسمع اسمع، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء. حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. شوف فقه الصحابة يا جماعة، ركز ركز، وأجمل أهدافه في كلمات معدودة، رسالة عبر الزمان والمكان لضبط بوصلة الأولويات بتقديم الفرائض قبل النوافل. ولن يصنع ذلك إلا في هذه المحطة الكبرى، محطة رمضان، مع التهيئة الإيمانية الجماعية، مع تصفيد الشياطين، مع إرادة الخير، مع جماعية الطاعة كما ذكرنا، يصنع إنسان التقوى يصنع العبد الرباني، يعيد ترتيب أولوياته، يعيد رؤية اهتماماته بالفريضة قبل النوافلة، ثم يؤمن هذه الفرائض بالنوافل، ومن ثم تكون هذه محطة تدريبية إيمانية حتى يستطيع هذا العبد الرباني، هذا الإنسان، إنسان التقوى، أن يستمر بهذه الرؤية، بهذه المنهجية، بهذه المعطيات الإيمانية طول العام، فيكون رمضان بالنسبة له استعداد، محطة وليس غاية. عايز أقول إن ملخص معادلة الصحابة في التعامل مع رمضان إن رمضان كان محطة، والربانية كانت هي الهدف وهي الغاية في العلاقة مع الله أثناء السير إليه. الربانية هي الهدف الرئيسي من رمضان عند الصحابة رضي الله عنهم في كل لحظة حياتهم، في كل موسم، في كل عمل بيغتنموه مع بشريتهم وعدم عصمتهم من الذنوب وتوبتهم من كل زلل بيقعوا فيه. ما كانوش ملائكة، ما كانوش رمضانيين، كانوا ربانيين. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دي مفاهيم رمضان بتسهم في صناعة العبد الرباني، بتسهم في صناعة إنسان التقوى المدعومة بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب النيران، تصفيد الشياطين، مدعومة بالعتق اليومي من النيران، بالدعاء اليومي المستجاب، مدعومة بصلاة الله عز وجل وملائكته على المتسحرين، مدعومة بقيام الليل وقراءة القرآن والإنفاق والصدقة، مدعومة بالاعتكاف، مدعومة بقيام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. مصنع لصناعة العبد الرباني، مصنع لصناعة إنسان التقوى، وهذا المصنع، مصنع الربانية، لا يغلق أبدا بعد رمضان. فرمضان أحد وأهم فروعه وأقسامه اللي بيتعرض فيها العبد لنفحات الله، ومن ثم بيستمر بعد رمضان. مفهوم بيضبط الأداء، بيحسن العبادات ثلاثية: النجاة والمغفرة الرمضانية كما ذكرناها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ملخص اللي احنا قلناه في مسألة الإيمان والاحتساب: أن تؤمن بأن الله عز وجل هو الآمر، وأن تحتسب الأجر في قلبك من الله، فتكون قد صمت رمضان إيمانا واحتسابا، وقد فعلت في هذا الشهر من الأعمال ما يجعلك تصنع بعد ذلك في مصنع الربانية في رمضان وبعد رمضان، يصنع قلبك، قلب الإنسان الذي نريده، قلب العبد الرباني، قلب إنسان التقوى، قلب يحبه الله ويرضى عنه. أخذ رمضان محطة وليست غاية حتى يصل لمقام الربانية في علاقته بالله عز وجل، ويكون عبد رباني، عبد تقي، عبد نقي، عبد يرضى عنه الله في رمضان وبعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المصلحين، من عباده الربانيين، من عباده المتقين، إنه لذلك والقادر عليه، وأن يفتح علينا وبنا في رمضان من الأعمال ما يحبه ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة.